بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك لجميع الأمة الإسلامية ميلاد الإمام المنتظر أمل البشرية، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسأل الله تعالى أن يحبونا في هذه الليلة المباركة دعاءه وخيره وبركاته ورعايته، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، صدق الله العلي العظيم. سكن الإنسان الأرض مع نظيره نياندرتال، ثم انقرض نظيره وسيطر الإنسان على الطبيعة لأنه يمتلك عوامل السيطرة: الذكاء والإرادة واللغة. وهذا ما قصدته الآية المباركة: ولقد كرمنا بني آدم بهذه السمات الثلاث، وحملناهم في البر والبحر، لأنهم اخترعوا بعقولهم وسائل النقل، ورزقناهم من الطيبات لأنهم استطاعوا بمواهبهم استنطاق الكون واستخراج كنوز الطبيعة وطاقات الوجود. لكن هل أن الإنسان مثل الدور الذي أنيط به؟ لقد أنيطت به الخلافة على الأرض، لقد أنيطت به إقامة حضارة مادية عادلة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لكن هذا الإنسان أساء استخدام القدرات والمواهب التي أعطاها الله إياه، إنه كان ظلوما جهولا. كيف أساء الإنسان استخدام القوى؟ أصبح الإنسان يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ملك العلم، ملك القدرة، ملك الإرادة، لم يستخدم قدرته وعلمه وإرادته في نفع البشرية، وإنما استغل ذلك في ما لوث الطبيعة، غير تضاريس الطبيعة، غير ديموغرافية الأرض، خرب الأجواء نتيجة لاستغلاله علمه فيما يسيء للطبيعة الإنسانية على الأرض. لأجل ذلك نشأ من هذا الظلم الويلات الكثيرة. لاحظوا ما ذكره الدكتور هشام طالب في كتابه بناء الكون ومصير الإنسان، المطبوع عام 2006 صفحة 671، تحت عنوان: الإرهاب البيولوجي يقتل مليون إنسان عام كذا وكذا. وذكر في الفصل الثاني من الكتاب: إن تدخل الإنسان في التعديل الوراثي للأحياء والاستنساخ البشري للإنسان والحيوان والزراعة النسيجية وغيرها من التطويرات البيولوجية أمر مثير للشبهة والاهتمام معا في آن واحد. لماذا هو أمر مثير للشبهة؟ لأنه كما يقول عالم الفلك البريطاني مارتن رايس، الذي وضع كتابا عام 1943 بعنوان ساعتنا الأخيرة، قال: كان قبل 100 سنة احتمال فناء الإنسان 20%، أصبح الآن احتمال فناء الإنسان 50%. لماذا؟ لأن الإنسان جار على الطبيعة، وطغى بجبروته وسوء استخدامه لقدراته، لوث الجو، ملأ الدنيا بالأوبئة، ملأ الدنيا بالأسلحة المدمرة، ملأ الدنيا بظلمه وطغيانه، فأصبح فناء الحياة، احتمال فناء الحياة 50%. وهذا ما يؤكده الفيلسوف نؤوم تشومسكي في مقابلة له على قناة ديم 25. ذكر هذا الفيلسوف من رواد الفلسفة التحليلية، قال: رغم أن الأزمة الحالية، أزمة كورونا التي تفرضها جائحة كورونا على العالم، إلا أن هناك أزمات أخرى بانتظار العالم تهدد البشرية وتهدد وجودها. لماذا؟ انظر إلى أزمة الاحتباس الحراري، انظر إلى أزمة الحروب النووية، إنها أزمات مخيفة مريعة تنذر بانقراض البشرية من على الأرض. قال: إن هذه الأزمة الحالية أثبتت فشل سياسات السوق التي فاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. لماذا؟ كان من المتوقع لهذا الإنسان الذي يمتلك العلم ويمتلك التنبؤ بالمستقبل بمختلف أحداثه، كان من المتوقع أن يتنبأ بحدوث فيروس من نوع كورونا، وكان من المتوقع أن يستعد له قبل حدوثه، لكن هذا لم يحصل. لم تعمل المختبرات حينها. لاحظوا كم وباء مر على البشرية: 2001 الجمرة الخبيثة، 2002 فيروس غرب النيل، 2003 السارس، 2005 إنفلونزا الطيور، 2009 إنفلونزا الخنازير. كل هذه الأوبئة والأحداث التي مرت ألم تكفي في أن يتوقع الإنسان بعلمه ومختبراته حدوث فيروس من نوع كورونا بحيث يستعد له؟ لكن هذا لم يحصل. لم تعمل المختبرات حينها على تطوير الحماية من الأوبئة المحتملة، لأن كثيرا من المجتمعات البشرية سلمت مصيرها لشركات الأدوية، وبعض شركات الأدوية العملاقة لا تخضع للمساءلة ولا للمراقبة، يهمها أن تصنع كريمة لنعومة البشرة لأنه أكثر ربحا لها من أن تصنع لقاحا يحمي البشرية من الزوال والانقراض. لاحظوا كتاب رأسمالية الكوارث، أنتوني أورينشتاين يقول في كتابه إن أكثر المستفيدين من الكوارث الصحية والطبيعية هي هذه الشركات، لأنها تحقق أرباحا ضخمة من ورائها. لأجل ذلك نقول: كما يكرر ذلك بعض علماء البيئة، إن الإنسان أكثر الكائنات الحية ضررا على البيئة، لأنه أساء استخدام العلم والقدرة والإرادة التي وهبت إياه، فملأ الطبيعة بهذه الأجواء الملوثة، وملأ الطبيعة بهذا الخوف وبهذا الرعب. سواء كان الإنسان مساهما في تطوير فيروس كورونا تطويرا جينيا، أو كان مساهما في تهيئة الأجواء لانتشاره، أو كان مساهما في إعاقة وضع الحلول ووضع الاستعدادات أمام الحد من انتشاره، فإن انتشاره يستند إلى جزء من ظلم الإنسان وطغيان الإنسان. لأجل ذلك نقرأ هذه الآية المباركة بتمعن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد عبارة عن اختلال نظام الطبيعة، واختلال نظام الطبيعة نتيجة جور الإنسان على الطبيعة بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهناك نص نبوي آخر: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هنا يتساءل الإنسان كيف يستطيع الإنسان أن يملأ الأرض ظلما وهو مخلوق صغير يعيش في ثلث من الأرض بينما ثلثا الأرض مياه ومحيطات وبحار. نعم استطاع الإنسان أن يظلم الأرض كلها بظاهرة الاحتباس الحراري التي تنذر الأرض بطوفانات تغرق الأرض بأكملها. نعم استطاع الإنسان أن يملأ الأرض ظلما وجورا بأسلحته النووية. نعم استطاع الإنسان أن يملأ الأرض ظلما وجورا بمساهمته في نشر الأوبئة المدمرة المريعة للبشرية جمعاء. من هنا ننطلق إلى المحور الثاني. المحور الثاني الحاجة للمنقذ العالمي. كل أزمة تمر على البشرية تخلف أخطارا ثلاثة: الخوف، الجوع، النقص. وقد تعرض لهذه الأخطار القرآن الكريم بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كورونا أحدث الخوف، كان الخوف موجودا فينا، كنا نخاف من الأمراض، من الزلازل، من الحروب، من انهيار الاقتصاد العالمي، لكن ازداد منسوب الخوف عندما برز هذا الفيروس المجهري الذي لا نراه. كورونا أحدث الجوع، تعطلت كثير من الشركات، سرح كثير من الموظفين، أغلقت كثير من الأعمال، انتشرت ملايين الأسر في حالة من الضرر وحالة من الضياع. كثير من الأسر تضررت نتيجة انسداد باب العمل وباب كسب الرزق أمامها، فانتشر الجوع. وأما النقص في الأموال والأنفس والثمرات فهو أمر واضح. إذن كل أزمة تمر على البشرية تخلف هذه الأخطار الثلاثة: وتوالي الأزمات وتتابع الكوارث، اقتصادية، صحية، أمنية، كلها تنقل البشرية إلى أجواء أخرى وهي أجواء الحاجة للمنقذ العالمي. ستصل البشرية إلى يوم نتيجة هذه الكوارث كلها تنادي كلها بصوت واحد: أين المنقذ العالمي؟ أين الذي بيده حماية البشرية من الخوف والجوع والنقص؟ ستضج البشرية كلها في نهضة الجوع والخوف والنقص لتتساءل: أين المنقذ العالمي؟ المنقذ العالمي نظام يمتلك دعائم أساسية. الدعامة الأولى العقلية الإدارية، الدعامة الثانية التخطيط الاقتصادي العادل الذي يوازن بين روافد الثروة وحاجات الاستهلاك ومواطن التوزيع، والدعامة الثالثة القيم الإنسانية. لاحظوا النظام العالمي ليس قائما، هناك حضارة مادية شامخة لكن ليست هناك حضارة مادية قائمة على قيم بشرية إنسانية. القيم الإنسانية ضائعة، العالم كله تحرك نتيجة فيروس مجهري يبحث عن لقاح يحمي البشرية منه، ولكن هذا العالم لم يتحرك مع وجود الملايين التي تعيش جوعا وتموت جوعا، كل ذلك لغياب القيم الإنسانية. إذن البشرية ستفر وستلجأ إلى المنقذ العالمي الذي يعيشها، الذي يجعلها تعيش حضارة مادية واقتصادا عادلا وقيما إنسانية، بحيث تتحول البشرية كلها إلى أسرة واحدة تجمعها روح الأخوة وتجمعها روح الإنسانية الرحيمة. وهذا
لن يتحقق إلا إذا كان نظام المنقذ العالمي تحت راية إنسان أهلته السماء لهذا الدور العظيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المحور الثالث: من ينتظر من؟ كلنا نقول إننا ننتظر المنقذ العالمي، كلنا نقول أننا ننتظر ذلك اليوم الذي اتفقت عليه الأديان والمذاهب، كلها متفقة على ضرورة خروج منقذ عالمي قبل قيام الساعة، كلنا ننتظره. لكن هل أننا ننتظره أم أنه هو الذي ينتظرنا؟ الصحيح هو الذي ينتظرنا. لماذا؟ هناك ثلاث نوافذ من خلالها نعرف أنه هو الذي ينتظرنا. النافذة الأولى، الآية القرآنية، قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر ربما يكون المراد به عصر الظهور أو عصر الانتظار. العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، نحن في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسؤولية التواصي، وهي مسؤولية الرقابة الاجتماعية التي قالت عنها آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه المسؤولية ضرورية من أجل تحقيق الانتظار. نحن لا نتكلم عن الانتظار القلبي ولا نتكلم عن الانتظار اللساني، نحن نتكلم عن الانتظار العملي. عندما يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ويرد حديث آخر: الفرج في انتظار الفرج. فما هو المقصود بالانتظار الذي هو أفضل الأعمال، أفضل من الصلاة والصوم، أفضل من القربات؟ ما هو المقصود بهذا الانتظار؟ ما هو المقصود بهذا الانتظار الذي فيه الفرج؟ حتما ليس المقصود به الانتظار القلبي أو اللساني، المقصود به الانتظار العملي. والانتظار العملي المترسم: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النافذة الأخرى: ما ورد في رواية عبد العظيم الحسني عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن أبي زياد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، دخل على الإمام زين العابدين وسأله عن أمل البشرية، عن المهدي المنتظر، فأجاب الإمام زين العابدين بكلام فلنطبقه على أنفسنا. أيها الإخوة، لنسأل أنفسنا: هل أننا مصداق لهذا الكلام الذي ذكره الإمام زين العابدين أم لا؟ لنعرف أننا من المنتظرين حقا أم لا، من المنتظرين من قبل المهدي عجل الله فرجه الشريف أم لا. قال عليه السلام: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره عليه السلام أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. إن هذه الرواية ترشدنا بشكل واضح إلى أن عصر الظهور عصر علم، عصر حضارة، لأنه ذكر العقول والأفهام والمعارف. وهذا يعني أنه سيظهر في عصر قد تقدم فيه العلم وقد تعمق فيه الإنسان بالعلم. لهذا الانتظار العملي يعني التسلح بالعلم. كثير من المسلمين فرح عندما سمع أن حكومة برلين سمحت لبعض المساجد أن ترفع صوت الأذان فيها، وبلدية لندن سمحت لبعض المساجد أن ترفع صوت الأذان فيها، وإذاعة بي بي سي البريطانية جعلت من بعض برامجها تفسير آيات القرآن الكريم، اعتبره كثير من المسلمين نصرا للإسلام. هذا أمر جميل، لكن النصر الحقيقي هو الانتصار بالعلم. عندما يبرز أبناء المسلمين في مختلف التخصصات العلمية، في العلوم الإنسانية، في العلوم الطبيعية، في العلوم الدينية، في العلوم الفلسفية، عندما يبرز أبناء المسلمين رواد في مجال العلوم، أصحاب نظريات واختراعات، حينئذ يتحقق الانتصار العلمي ويتحقق معنى الانتصار العملي. النافذة الثالثة ما ورد عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. إن الإمام ينص على اجتماع القلوب، ينص على أن تخلو قلوبنا من الحزازات والأحقاد والضغائن، ينص على أن نتحول كلنا، كل المسلمين، إلى أسرة واحدة يحب بعضها بعضا ويرحم بعضها بعضا. الإمام المنتظر يقول لنا: إذا أردتم لقاءنا لا يلزم أن يكون لقاء مباشر، لقاء تسديد، لقاء نصح، لقاء مراقبة. إذا أردتم لقاءنا فعليكم باجتماع القلوب، عليكم أن تجسدوا روح الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. الأخوة تعني أن يرحم الغني الفقير، الأخوة تعني أن ترفع من قلبك الغل والحقد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الأخوة تعني أن يجتمع كلنا على البناء العلمي والعملي، فإن هذا هو الانتظار، هذا ما ينتظره المهدي منا، لا ما ننتظره منه. إنه ينتظر منا أن نتحلى بهذه الخصال الثلاثة التي تعرضنا لها، فإن في التحلي بها الانتظار العملي الذي يرتقبه منا الإمام المنتظر. وهذه الليلة المباركة، ليلة الدعاء، ليلة العبادة، ليلة العروج إلى الله، إنها إحدى ليالي القدر العظيمة. حاولوا في هذه الليلة أن تجتمعوا على الدعاء، على التوسل، على زيارة الحسين عليه السلام، على التوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، على الصدقة التي تدفع البلاء، على أن يرحم الغني الفقير. حاولوا هذه الليلة أن تجسدوا أروع صور الأخوة وأروع صور الدعاء والعروج إلى الله بصلاة الليل، بالأدعية، بالابتهال إلى الله، لكي نشترك هذه الليلة في دعاء الإمام المنتظر. إنه يدعو ربه هذه الليلة، فلكي نكون ضمن دعائه وضمن ابتهاله وضمن صوته، علينا أن نشغل الليلة بالدعاء والصلاة والنافلة والصدقة والتوسل بأهل البيت عليهم السلام وزيارة المولى أبي عبد الله الحسين. وفقنا الله وإياكم للطاعات والقربات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، والحمد لله رب العالمين. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.